أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. العاشرة، هل يصلنا؟ العاشرة، يجوز بيع المسك في فأره بالهمز جمع فأرة به أيضا. هذه مسألة ذكرها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، والمتعلقة ببيع المسك في فأره. يقول: الفأر بالهمز، مو بالمس فقط، مو فأر بل بالهمز جمع فأرة. فأرة أيضا به بالهمز، يعني فأرة به أيضا أي بالهمز، كالفأرة في غيره، في غير هذا المصطلح، غير المسك. الفأرة أيضا بالهمز، وهي أي الفأرة وهي الجلدة المشتملة على المسك. تعلمون أنتم أن المسك يؤخذ من بعض الغزلان كما قيل، بعض أنواع الضبي، الضباء، بعض الضباء تنفصل منها قطعة من الجلد تتكور وتنفصل منها، تشتمل على ماذا؟ على المسك. وتباع هذه في الأسواق، ولا زالت تباع أيضا، رأينا بعضا منها في بعض الأسواق. هذه الجلدة الصغيرة التي تشتمل على هذا الطيب المعروف بالمسك. لا، داخلها طبعا مثل الصرة، تكون مثل الصرة وتباع موجودة في نهايتكم كما رأينا. نعم، في كلام أنه أصل المسك من أي شيء، هل أصله من دم، بقايا دم في هذه الضباء مثلا، في كلام في تحليل أصله. على أي حال يقول: وهي الجلدة المشتملة على المسك، يجوز بيع المسك في فأره. خب، هذا أصل المسألة. يقول: وإن لم تفتق هذه الفأرة بناء على أصل السلامة. شوف لماذا تعرض المصنف لهذه المسألة، تعرض لها باعتبار أنه أنت تشتري المسك في الفأرة ولا تدري ما تحويه هذه الفأرة، ربما تحوي على مسك فاسد، أليس كذلك؟ فكيف تشتري شيئا مجهولا؟ يقول: يجوز الشراء بناء، وإن لم تفتق بناء على أصل السلامة. فإن ظهر المسك يعني بعد فتقه معيبا تخير. هنا لابد من الوقوف قليلا مع هذه المسألة. يقول: بناء على أصل السلامة، إذا بنى صحة البيع على أصل السلامة، بناء على أصل السلامة، وقد نوقش هذا الأصل، أصل السلامة، مضافا إلى عدم ثبوته، نقول هذا أصل السلامة لا يحرج لنا أكثر من كون هذا المسك سليما غير تالف. يحرز لنا أكثر من ذلك، هذا المسك سليم وليس بتالف، وهذا لا يحرز لنا ماذا؟ الأوصاف العديدة الأخرى التي يتميز بها المسك من اللون وقوة الرائحة. قد له رائحة أصلا، رائحته طيبة، لكن تتفاوت الروائح بلا شك ولا ريب. فالصفات الكمالية الزائدة على أصل الصحة لا يثبتها لنا هذا الأصل الذي ذكره، وهو أصل السلامة. واضح يا شيخ حسين؟ أصل السلامة يثبت لنا فقط أن هذا المبيع سليم وليس بفاسد، وهذا قلنا لا يثبت لنا الأوصاف الكمالية الزائدة، وعليه فهذا الأصل لا ينفع في المقام إلا في هذا المقدار، فإحنا نريد نثبت أعلى من هذا المقدار، وهو مقدار ماذا؟ مقدار الأوصاف الكمالية الزائدة. أما لو قلنا لا، العقد صحيح بناء على ماذا؟ على اشتراط السلامة. السيد الخوئي كان في مباحث السابقة أشرنا، السيد الخوئي لا يبني على أصل السلامة، يقول أصل السلامة لم يثبت مجدي، لكن ثبت عنده ماذا؟ ثبت عنده أن العقود، عقود البيع كلها مبنية على اشتراط السلامة، أليس كذلك؟ وفرقنا سابقا بينها. وهذا الكلام هو أيضا يأتي بعينه هنا، نقول أصل السلامة، اشتراط السلامة لا يحز لنا أكثر من ماذا؟ من أن هذا المعيب ليس بتعاليف، وأما الأوصاف الزائلة فلا يثبتها. وعليكم السلام. واضح؟ يبقى الكلام في ماذا؟ في تصحيح البيع إذا كانت الأوصاف الكمالية الزائلة مشكوكة، مشكوكة الوجود ولا نحرز وجودها، فحينئذ لا يصح البيع إذا كان بهذه الأوصاف مدخلية في الثمن، لأنني أقلم على ماذا؟ أقلم على البيع الغرري، فلا نحيث عن ماذا؟ عن الاختبار في حالة الشاك، أو الاعتماد على ماذا؟ على إخبار البائع وتوصيفه. واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ بحيث يكون تكون هذه بمثابة شروط أشتريه بهذا الشرط، فإن تبين خلاف ذلك فلي الخيار. أما هذا الشرط غير الشرط الذي أشرنا إليه أن العقل يقع مبنيا عليه وعليه، فقلنا لا محيط عن الاختبار في حالة الشاك. هذا إشكال الأول. هناك إشكالات عديدة تعرض أيضا إلى إشكال آخر، أشكلوا على جواز بيع المسك في فأره أيضا بإشكالات عديدة، منها ما ذكره الشيخ الأنصاري وغيره من أنه دم منجمد. هذا الشيخ أشار إلى الشيخ الأنصاري، بس عندما الإعلام أشاروا إليه أنه دم منجمد فهو نجس. واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ نفس المسك، الفأر جلد، قطعة جلد ليست إلا، واضح؟ مو فأرة صدقية، هي مو فأرة حقيقية. نعم، هذا الإشكال إشكال آخر على أصل بيع المسك، بغض النظر عن أنه بيع في فأره أم لا، أنه دم منجمد فهو نجس يحرم بيعه باعتباره ماذا؟ نجسا. وأجيب عنه بأن هذا الأمر لا نحرزه، وهو أنه ماذا؟ دم نجس، لا نحرز أن أصله دم، أصل المسك دم، هذا غير محرز. ولو أحرزناه يا شيخ حسين وسلمنا أن أصله أصل المسك من الدم، لا نسلم بقاءه على مسمى الدم، بل نقطع بأنه ماذا؟ استحالة، وبالاستحالة يظهر بلا شك المغارب. وهنا تأتي إشكالات أخرى، إذا سلمنا بالاستحالة أليست هذه الجلدة قبل أن تنفصل مما تحلها الحياة؟ هنا عدة من الإشكالات، على أي حال أجيب عنها في محلها. فلا يبعد حصول الاستحالة على أي حال على أنه بالنسبة إلى حرمة أصل البيع، أصل بيع النجس هي محل تشكيك، لم يثبت أن حرمة بيع النجس بعنوان كونه نجس. نعم إذا قلنا بحرمة بيع الدم وهذا دم فلا بأس، إذا صدق عليه عنوان الدم وثبت أيضا حرمة بيع الدم بعنوانه، فيأتي هنا كلام على أنه هنا أيضا له أجوبة، لأن الإجماع قائم على بيع ماذا؟ على جواز بيع المسك بلا شك ولا ريب، والسيرة أيضا قائمة عليه، الإجماع والسيرة المتصلة بزمن المعصومين سلام الله عليهم. يقول وإن لم تفتق، نعود إلى المسك، وإن لم تفتق بناء على أصل السلامة فإن ظهر بعد فتقه معي لن تخير المشتري، يعني وفتقه كيف يفتق؟ يفتق هكذا تطلع الريحة بعد وتنتهي. يقول وفتقه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشان، رحمك الله، يقول ثم يخرج ويشان أحوط لترتفع الجهالة به أو لترتفع الجهالة رأسين بهذا الفعل، وفتحه بأن يدخل فيه خيط بإبرة ثم يخرج ويشان، هذا الفتح أحوط. ليش؟ لترتفع الجهالة رأسين، فإنه إذا شم بعد عرفت مزاياه فارتفع الجهل فلم يبقى مورد للكلام. خب. لا، الحالة السابقة الجهالة موجودة، نعالج الجهالة بناء على كلام المصنفها، نعالج الجهالة بماذا؟ بأصل السلامة. بعد أصل السلامة يحل المشكلة. احنا ناقشنا هذا، قلنا أصل السلامة لا يحل المشكلة بتاتا. ممكن قلنا بأن أصل السلامة لا يحرز لنا إلا أن المبيع ماذا؟ سليم غير ثالث. نعم، لو قلنا بأنه هنا مواصفات غير أصل السلامة، غير اشتراط السلامة، هنا مواصفات مشروطة بحيث أن العقد يقع مبنيا على هذه المواصفات، على اشتراط هذه المواصفات، أن تكون الرائحة قوية بهذه المثابة، فإن لم تكن كذلك فليلحق في الرد. إن اشترط في العقد ذلك أو وقع العقد مبنيا تنحل المشكلة. ملتفت مرادي؟ الحادي عشر، لا يجوز بيع سمك الآجان مع ضميمة القصر أو غيره للجهالة ولو في بعض المبيع. هذه أيضا من المسائل التي تعرض لها الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم. أول شيء الآجان، ما المقصود بالآجان؟ الآجان هي الغابات الصغيرة، الغابة، غابة، الغابة التي من القصر يطلق عليها ماذا؟ أجومة. واضح؟ وإن كان الأجومة أيضا تطلق على غير غابة القصر، بعض التعابير تطلق على مطلق الغابة يقال لها أجومة. جيد؟ المراد هنا الآن الأماكن التي تشبه الأهوار. شايفين صور للأهوار؟ مستنقع من المياه ومليء بماذا؟ بالقصب. هذا بالمناسبة كان بالقرب من منزلنا في نفس القرية، يعني في قريتنا، مو كلش قريب من بيتنا، لكن في القرية كان عندنا مستنقع كبير إلى حد ما مليء بالقصب، كنا نسبح فيه في صغرنا، كبير جدا يعني إلى حد جيد يعني. هذا المستنقع لو كان ملكا لشخص وأراد أن يبيع السمك الموجود في المستنقع، هل يصح أم لا؟ هذا الموجود فيه قصب. يقول لا يجوز بيع سمك الآجان مع ضميمة القصب أو غيره للجهالة، لأننا نجهل مقدار ماذا؟ مقدار السمك الموجود ولو في بعض المبيع. فإنه هنا نعلم بأن المبيع يتكون من السمك ومن ماذا؟ ومن القصب. القصب معلوم، نرى القصب. الجهالة في أي شيء في السمك الموجود بأي مقدار. ولو في للجهالة، الجهالة مو كلية هنا، جهالة جزئية، لهذا يقول ولو في بعض المبيع، لأن بعض المبيع معلوم وبعضه ماذا؟ مجهول. طبعا سنعلق عليه بعد قليل، احنا الآن سنمشي مع العبارة. ولا اللبن في الضرع أيضا، لا يجوز بيع اللبن في الضرع، أبيعك اللبن الموجود في ضرع هذه الشاة بفتح الضاد وهو الثدي لكل ذي خف، الثدي لكل حيوان ذي خف يقال له ماذا؟ ضرع، فيشمل ضرع الشاة أو البقرة أو الناقة أو غيرها، لكل ذات خف أو ضيل، وهو الثدي لكل ذات خف أو ضيل. كذلك أي وإن ضم إليه شيئا ولو لبنا محلوما، لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا. مثلتين؟ لأن ضميمة المعلوم إلى المجهول تصير المعلوم مجهولا، لعل الأصح أن يعبر هكذا، تصير المجموع مجهولا. مثلتين؟ هو معبر تصير المعلوم مجهولا، والأصح أن يعبر تصير المجهول مع تصير المجموع مع هذا مجهولا. إذ أن الجهالة لا تتطرق إلى ذات المعلومة، ذات المعلومة المفروض أنها ماذا؟ باقي على حاله، لم تتطرق الجهالة إليها بذاتها. ولعله هذا هو مراده، ليس شيئا آخر، لأن المفروض أن المبيع ماذا؟ مجموع الأمرين، من الحليب الموجود في الإناء مثلا والحليب الموجود في الضارع، أليس كذلك؟ الحليب الموجود في الإناء معلوم والموجود في الضرع مجهول، مجموعهما مجهول كان، لكن نفس المعلوم باق على حاله لم يتغير. فالبيع فاسد بجهالة ماذا؟ المجموع. ومجرد وجود جزء معلوم لا يصير المجموع ماذا؟ معلوما كما هو واضح، إذ ما من شيء مجهول إلا وفيه شيء معلوم عادة، ولو بمقدار يسير في العادة، ليس على نحو الموجب الكلي. لكن الآن إذا رأيت شيئا ظاهر الشيء، الآن السيارة، ظاهر السيارة معلومة، لكن تحتاج أن تشاهد الحيثيات الأخرى في السيارة، قدمها والحيثيات الأخرى، وإلا ذات السيارة كهيكل خارجي معلومة. فكل مجهول في العادة يكون ما لا يحتوي على شيء معلوم في العادة. يقول لأن ضمينة المعلوم إلى المجهول تصير المعلومة مجهولان. أما عدم الجواز بدون الضمينة فموضع وفاق. الآن الشهيد الثاني جار الشهيد الأول إلى هنا، الآن يريد يعلق على كلام الشهيد الثاني، على كلام الشهيد الأول. الشهيد الثاني يعلق على كلام الشهيد الأول، يقول أما عدم الجواز بدون الضمينة، يعني أنا أبيعك السمك الموجود في الأجومة دون القصب، أو أبيعك اللبن الموجود في الضرع دون اللبن المحلوف في الإناء. أما عدم الجواز بدون الضميمة فموضع وفاق، وأما معها أي مع الضميمة فالمشهور أنه كذلك، أي لا يصح ولا يجوز هذا البيع. فالمشهور أنه كذلك، طبعا عدم الجواز هنا مو حرمة تكليفية، وإنما هي ماذا؟ حرمة وضعية، عدم صحة يعني. وأما معها فالمشهور أنه كذلك، وقيل يصح البيع استنادا إلى رواية ضعيفة. في الواقع هي مو رواية، عدة روايات لا محيط لنا من الوقوف أمامها قليلا، نحاول نسرع شوي معها. لكن الرواية 22723، وهذه الرواية قلنا 22723 يرويها الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، ويرويها الشيخ الكليني. رواية الشيخ الكليني هكذا، الكليني عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن بن سعيد الأهوازي، يعني عن زرع، عن سماعة قال سألته عن اللبن يشترى وهو في الضرع، فقال لا، إلا أن يحلب لك منه أو يحلب لك منه السكرجة، فيقول اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة، والسكرجة هي الإناء الصغير، اشتري مني هذا اللبن الذي في السكرجة وما في ضروعها بثمن مسمى، فإن لم يكن في الضرع شيء كان ما في السكرجة. ما أريد تلفظ السكرجة أو السكرجة؟ نعم في الرواية، أنا قايل في الرواية، الرواية السكرجة، تضام السكرجة أو السكرجة، لا لم أضبطها على أي حال. ورواه الصدوق أيضا بإسناده عن سماعة، والشيخ بإسناده عن حسين بن سعيد، والرواية معتبرة بلا شك ولا ريب لوثاقة رواتها. والرواية دلت على ماذا؟ على جواز بيع اللبن في الضرع بضميمة اللبن المحلوب، يعني مع الضميمة. الآن بنعلق بعدين، احنا عطنا مجال ويأتي الكلام. الرواية أيضا 22730، طبعا مو كلها جاية في هذا العنوان، عنوان الضرع، لكن نريد احنا نأتي بهذه الرواية والروايات التي من هذا القبيل. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى، رواية 22730، محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن إبراهيم الكرخي، هذا لا توثيق له إبراهيم، لكن يوثق بناء على رواية ابن أبي عمر وصفوان عنه. قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما تقول في رجلين اشترى من رجلين أصواف مائة نعجة وما في بطونها من حمل بكذا وكذا درهما؟ قال: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. فالشفت تشتري ما في بطن الشاة من حمل مع بضميمة ماذا؟ الصوف الموجود على الشاة. يقول: لا بأس بذلك إن لم يكن في بطونها حمل كان رأس ماله في الصوف. الرواية أيضا معتبرة بناء على وثاقة إبراهيم الكرخي. ومثلها أيضا الرواية 22439 يرويها الشيخ رحمة الله عليه بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، وسنده إليه سند معتبر تعرضنا له في دروس سابقة، إذ أنه يرويه عن المفيد وجماعة عن الحسين بن سفيان البزوفري عن حميد بن زياد عن الحسن بن محمد بن سماعة. يحتوي على بعض الواقفة لكن السند معتبر، حتى لو لم نقل بأن ابن سماعة واقفي، يعني في كلام بأنه واقفي أم لا. حميد بن زياد واقفي بلا شك. على أي حال، عن الحسن بن محمد بن سماعة عن محمد بن زياد عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا بأس أن يشتري الأعجام إذا كان فيها قفر. تشتري الأجمة كلها مع القصب الموجود فيها، يعني بضنيمة القصب، فإن القصب أمر ظاهر لا خفاء فيه. والرواية التي بعدها مباشرة فيها ضعف في السند، لكن لبعض الحيثيات نقرأها. يقول: وعنهم عن بعض أصحابنا، يعني عن الشيخ الصوفي بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعة، عن بعض أصحابنا عن زكريا عن رجل عن علي بصير، السند بعد واضح بعد الضعف للإرسال، عن أبي عبد الله عليه السلام في شراء الأجومة ليس فيها قطب إنما هي ماء، قال: يصير كفا من سمك، تقول: أشتري منك هذا السمك وما في هذه الأجومة بكذا وكذا. إذن الروايات كلها معتبرة إلا الرواية الأخيرة. هنا يقول: يصح، وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة. والضعف في الروايات إنما هو لوجود بعض الواقفة في أسنادها مثلا، أو لعدم توثيق إبراهيم الكرخي توثيقا صريحا، لأنه ربما لم يكن يبني على وثاقة مشايخ الثلاثة مثلا. فالروايات بالفعل ضعيفة على مبنى الشهيد الثاني. ها، واضح؟ وهذه الروايات أورد عليها الشيخ الأعظم رحمة الله عليه، الشيخ الأنصاري، عدة إرادات. نتعرض إلى أحد هذه الإرادات، حيث قال أنه لو سلمت دلالة هذه الروايات وعملنا بها فهي تختص بموردها، يعني الشيخ حسين تختص بخصوص هذا المورد ولا يمكن التعدي عنه بتاتا. ليش؟ لأن هذه الروايات على خلاف القاعدة العامة الأولية التي تقول لا يباع الشيء المجهول، لأنه بيع غرري، مو كذي؟ هذه البيوع بيوع غررية ولا تصح بناء على القاعدة الأولية. خرجنا عن القاعدة الأولية لوجود هذه النصوص، واضح يا شيخنا شيخ حسين؟ فهذا مثال كلام الشيخ الأنصاري رحمة الله عليه. السيد الخوي أجاب عن هذا الإيراد وعن غيره، إن هذا الإيراد أجاب عنه بأن المستفاد من هذه الروايات مضافا إلى روايات بيع العبد الآبق التي تقدمت الإشارة إليها سابقا، المستفاد من هذه الروايات جواز البيع مع الضمينة. واضح؟ وأنه على تقدير عدم وجدان هذا المذيع المجهول تكون الضميمة بإزاء الثمن. هذا هو المستفاد من هذه الروايات. ولسان الروايات لسان التعليل للحكم بالجواز، حيث قالت إن لم يسلم نعم فله ما في الإسكرجة مثلا، واضح؟ مثل هذه التعليلات في الروايات يستفاد منها ماذا؟ التعليل للحكم بالجواز. فهي على تعدد مواردها تبين لنا المناط في جواز بيع المجهول مع الضميمة، وهو وجود الضميمة، فالضميمة تكون بإزاء الثمن. فلا مانع من التعدي عن موارد الأخبار إلى غيرها، لا مانع، ما المانع؟ مع أن السائل يقول السيد الخوي رحمة الله عليه في هذه الروايات لم يكن يحتمل الخصوصية في المورد قطعا، وإنما سأل من باب المثال لا أكثر ولا أقل. هو هذا كان مورد كلامه، والالتفات إلى هذا التعدد في الموارد، وربما وجد في أبواب الفقه غير هذه الموارد أيضا، يرشدك إلى أن الشرع صحح مثل هذا البيع، وإن كان بيعا لشيء مجهول. نحن نسلم أنه هنا جهالة، لا ننكر أصل وجود الجهالة، لكن الشرع أجاز مثل هذا البيع مع الضميمة. هذا الذي يستخلصه السيد الخوي رحمة الله عليه. يقول الشهيد الثاني: وقيل يصح استنادا إلى رواية ضعيفة، وبالغ الشيخ يعني الشيخ الطوسي فجوز ضميمة ما في الضرع إلى ما يتجدد مدة المعلومة، أبيعك ما هو موجود في هذا الضرع وما يتجدد منه لمدة أسبوع. خب، هنا ضمنت ما هو موجود في الضرع حالا وما سيوجد مستقبلا. والوجه المانع، يقول الشهيد الثاني، هذا حكي لا يمضي، لأن الروايات الواردة هي روايات ماذا؟ ضعيفة لا يعول عليها. نعم، لو وقع ذلك في لفظ الصلح اتجه الجواز، كان الجواز متجها. ليش؟ لأن الصلح شروطه أدوم من شروط البيع، أسهل. وفصل آخرون فحكموا بالصحة. إذن الشيخ الطوسي أجاز هذا البيع، آخرين من الفقهاء قالوا نفصل في المسألة، وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم. إذا كان المقصود بالذات هو اللبن الموجود في الإناء وضمنا إليه اللبن الموجود في الضار، البيع صحيح. أما إذا كان المقصود بالذات هو اللبن الموجود في الضار وضمنا إليه اللبن الموجود في الإناء لا يصح، أو تساوي كان المقصود هما معا أيضا لا يصح. وفصل آخرون فحكموا بالصحة مع كون المقصود بالذات المعلوم، أي اللبن المعلوم أو السمك المعلوم، جيد، وكون المجهول تابعا. حكموا بالصحة هكذا، وحكموا بالبطلان مع العكس، أي كون المقصود بالذات هو المجهول وكون المعلوم تابعا، وتساويهما، أي وحكموا بالبطلان مع التساوي أيضا، وتساويهما في القصد الذاتي. وهذا التفصيل حسن، يقول الشهيد الأول الشهيد الثاني. وكذا القول في كل مجهول ضم إلى معلوم، إذن هو يعدي، يقول هذه ما تختص بهذا المورد، في كل الموارد، في كل الموارد. والإشكال عليه واضح، فإنه إن سلمت بصحة الروايات فالروايات لا تخصصها بما إذا كان المقصود الذاتي هو ذاك أو هذا، لا، لم تفصل الروايات. إن لم تسلم بالروايات وبنيت على حرمة البيع الغرري، فهذا البيع يرخى بيعا غرريا، هذا التفصيل لا يخرج البيع عن كونه غرريا. فلتفين؟ يقول: ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام وإن ضم إليها غيره أيضا. الشهيد الثاني يقول لا يصح أن تبيع الأصواف الموجودة على ماذا؟ على الشاة مثلا. ولا الجلود والأصواف والأشعار على الأنعام، وإن ضم إليها غيره غير الأصواف مثلا لجهالة مقدار الأصواف، مع كون غير الجلود موزونا فلا يباع جزافا، الصوف يباع بالوزن لا يباع جزافا بالرؤية أو نحو ذلك بالتخمين. ثم الشهيد الأول يستثني، طبعا الشهيد الثاني سيعلق بعد قليل على هذا الكلام، الآن يجاري الشهيد الأول، يقول إلا أن يكون الصوف وشبهه مستجزا مقطوعا أو شرط جزه، فالأقرب الصحة حينئذ، فالأقرب الصحة مستفيد. إذا كان الشهيد الثاني، الشهيد الأول يستثني يقول إذا كان الصوف مجزوزا مقطوعا أو شرط جزه فالأقرب الصحة، لأن المبيع حينئذ مشاهد والوزن غير معتبر، مع كونه على ظهرها حينما يكون الصوف على ظهر الشاة لا يعتبر الوزن بل يباع بالمشاهدة. وإن استجزت والوزن غير معتبر مع كونه على ظهرها، وإن استجزت حتى وإن قطع الصوف كالثمرة على الشجرة وإن استجزت. ثم الشهير الثاني يعلق يقول وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزء. ليش اشترط ان يجز؟ يمكن ان اقول ابيعك الصوف الموجود على هذه الشاة ويبقى اسبوعين، خلي يبقى اسبوعين. وينبغي على هذا عدم اعتبار اشتراط جزء. ليش؟ لان ذلك لا مدخل له في الصحة، بل غايته يعني منتهاه، بل غايته مع تأخيره أن ينتج بمال البائع، غاية ما يقال أنني بعتك الصوف الموجود حاليا، وأما الصوف الذي طالب على ذلك الزيادة التي حصلت في الصوف، هذه الزيادة ماذا؟ هذه الزيادة زيادة في ماذا؟ للبائع، في مال البائع تابع لنفس الشارع وليست مباحة. خب هذا يقتضي أن صوفك اختلط بصوفي، صوف البائع اختلط بصوف المشتري ليس إلا مثلي، وهذا الاختلاط يقتضي الشركة بمقدار الاختلاط ولا يضر، بل غايته مع تأخيره أن يمتزج بمال البائع فيكون مشتركا بينهما، وهو لا يقتضي بطلان البيع كما لو امتزجت لقطة لقطة الحضور بغيرها. كذي لكم الخضر، ها هاي النقطة مثلا، كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع إلى الصلح. أنا ما التفت إلى العبارة، أنا ما تأملت في المقصود بالخضر، حاط عندكم تعريف على المطلب ما حاط، كما لو امتزجت لقطة الحضور أو الخضر أو الخضر لغيرها، لعل المراد هذا، لعل المراد أنه لو باع شخص هذه اللقطة من الخضر، ملتسين هناك مثلا طماطم موجود فبعتك إياه بالمشاهدة فلم تقطعه، فامتزجت هذه اللقطة منه بما ينتج بعد اسبوع او بعد ثلاثة ايام ينمو طماطم جديد مثلا، هذا الذي نما مع السابق امتزج فصار مشتركا، النتيجة ان هذا لا يؤثر في صحة البيع. يريد ان يقول كما لو امتزجت لقطة الخضر بغيرها فيرجع الى الصلح، يعني يفضان الشركة بالصلح، ولو شرط تأخيره مدة معلومة وتبعية المتجدد بني على القاعدة الثالثة. لو شرط قال اشتري الصوف بشرط ان يبقى اسبوعا، او قال لا نعم، ولو شرط تأخيره مدة معلومة بحيث يكون الصوف المتجدد تابعا للمبيع، ابيعك الصوف الموجود حاليا مع ما يتجدد الى اسبوع او اسبوعين، ويبقى الصوف حاليا موجود على الشاة بعد اسبوعين اجزه مع ما يتجدد. يقول ولو شرط تأخيره تأخير الجز مدة معلومة وتبعية المتجدد، يعني ان الصوف الذي يتجدد في الشاف يكون تابعا للصوف الموجود حاليا. فهل يصح يقول بني صحة البيع وعدمه على القاعدة الثالثة؟ فإن كان المقصود بالذات هو الموجود حاليا والمتجدد تابع صحة، وإن كان المقصود هو الصوف المتجدد والموجود حاليا هو التابع فلا يصح، بناء على فتوى الشهيد الثاني طبعا هذه التي تبناها والتي أشكلنا عليها. هو قال هذا التفسير حسن في العبارة السابقة، هو احنا أشكلنا عليه نقول لا داعي له، لا دليل عليه، فإن الروايات مطلقة، احنا أشكلنا عليه هذا الإشكال فيها. قد يتلمس له بعض الوجوه، يعني احنا ما تلمسنا له بعض الوجوه، احنا قلنا هذا التفصيل غير ظاهر من الروايات لان الروايات مطلقة.
الكلام اللي يقول
بهذا الكلام انما هو بإذاء المعلوم، يعني الضمين ادري فليكن استمن بإذاء الضمين، الروايات مطلقة سواء كانت هذه الضمينين قليلة ام لا، استمن سيذهب بإذاء شيئين، هذا المستفاد من الروايات. الروايات بل الرواية الاخيرة يصير كفا من سمك، الكف من السمك عادة لا يساوي شيء بالنسبة الى الموجود في الأجومة.
بس اولا بالذات مقصود بالسمك المعلوم،
ليش من وين هذا تقول اولا بالذات وهو المعلوم المقصود؟ ليش السمن بإزاء المجموع؟ الضمينة شيء من ضمن المجموع. الثانية عشر، احنا نسلم الثمن بإزاء المجموع غاية ما هنالك، إذا لم يسلم لي شيء في السمك الموجود في الأجومة سلم لي شنه هذا السمك الموجود، يصير في ظرف عدم سلامة ذات، لن يكون الثمن أكلا للمال بالباطل بل بإزاء شيئين، هذا المراد. الثانية عشر، يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به. هذه مسألة أيضا تعرض لها الفقهاء، وهي ماذا؟ جواز بيع دود القز. الشهيد الأول يقول يجوز بيع دود القز لأنه حيوان طاهر ينتفع به، وهذا التعليل الذي ذكره الشهيد الأول رحمة الله عليه، الشهيد الأول عادة لا يعلل أحكامه، الشهيد الأول يذكر الحكم من غير تعليل عادة لأنه الكتاب مختصر في اللمعة، اللمعة متن مختصر فلا يذكر التعليل عادة، لكن هناك تبرع بذكر التعليل، لهذا نتوقف مع هذا التعليل. هذا التعليل الذي ذكره حيث قال لأنه حيوان طاهر ينتفع به، هذا إنما يتناسب على القول بحرمة بيع الأعيان النجسة. إن قلنا يحرم بيع الأعيان النجسة بعنوان كونها نجسة فيتجه هذا التعليل، واضح؟ فإنه نقول دود القز طاهر فيجوز بيعه لأنه حيوان طاهر. أما إذا قلنا أساسا حرمة بيع الأعيان النجسة بما هي لم تثبت، بسبب حرمة البيع في بعض الأعيان النجسة، أما عنوان الأعيان النجسة لم تثبت حرمتها بدليل معتبر. إن قلنا بذلك هي مسألة محل خلاف أشرنا له سابقا. أقول إن قلنا بعلم الحرمة كما ذهب إليه السيد القوي لا معنى لهذا التعليل حينئذ، هذا يتأتى على رأي من ذهب إلى الأثمار مثلا على رواية صحة العقول مثلا أو غيرها مما عنونت عنوان النجس مثلا. وإن كان النتيجة واحدة يعني على كلا القولين الحكم هو الجواز عام، لن يتغير الحكم. نحن نتكلم عن التعليل، هل التعليل متجه أم غير متجه؟ واضح يا شيخ حسين؟ لأنه حيوان طاهر ينتفع به منفعة مقصودة محللة. هو الكلام عن نفس الحيوان كونه طاهرا، وإحنا عندنا التعليل هو حيوان لأنه حيوان طاهر، هذا التعليل ينتفع به جيد، لكن كونه طاهر له مدخلية أو ليس له مدخلية؟ السيد أخوي أناصر الحكم في جواز البيع على وجود غرض عقلائي، قال حتى مثل قصاصة ورق عليه توقيع أبوك جدك يعني
ينتفع
نعم غرض عقلائي، غرض عقلائي قد لا ينتفع به عند عامة الناس، قد تنتفع به أنت بحفظه والاعتزاز به نحو منفعة هذه. يقول ونفس القز وإن كان الدول فيه، ونفس القز وإن كان الدول فيه، ليش؟ لأنه أي الدول كالنوى في التمر، لأنه كالنوى في التمر فلا يمنع من بيعه. وربما احتمل المنع لأنه إن كان هذا الدول حيا يكون هذا الدول عرضة للفساد، وإن كان ميتا الدود دخل في عموم النهي عن بيع الميتة، وهذا الاحتمال الذي ذكر ضعيف. وهو ضعيف، ليش ضعيف؟ يعلق والشهيد يقول، شهيد السام يقول لأن عرضة الفساد لا يقتضي المنع، مجرد أن يكون الشيء معرضا ويحتمل أن يفسد هذا لا يمنع من بيع، لا يقتضي المنع من البيع يعني. والدود لا يقصد بالبيع حينما أبيعك القز وبداخله الدود، والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته. وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى. خب يريد أن يقول أنك تبيع القاز هذه الدودة تلف على نفسها القاز هذا الذي يتكون مادة أساسية للحرير، بعد ذلك تلف على نفسها القاز وتكون داخل القاز. واضح؟ يقول المقصود بالذات هو نفس القاز مو الدودة، الدودة مقصودة بالعرب. واضح؟ والدود لا يقصد بالبيع حتى تمنع ميتته، بل حتى لو قلنا بذلك الميتة المحرم بيعها هي أي ميتة، هذا بعد بحث آخر، الميتة النجسة بحسب الظاهر اللي إذا أنا الآن ما يحضرني الفقهاء يعممونها، احنا عممناها إلى الميتة الظاهرة والنجسة أو لا ما يحضرني. على أي حال وإلى جوابه أشار المصنف بقوله لأنه كالنوى في التمر. وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة تعالى في الدوار، وقد يقال أن في النوى منفعة مقصودة تعالى في الدوار، بخلاف الدود الميت فإنه لا يصلح على فن ولا غير ذلك. هذا قد يقال، لكن هذا الكلام لا يملأ عين الشهيد الثاني، لهذا يقول وكيف كان لا تمنع من صحة البيع، هذه الأمور لا تمنع. ليش؟ لأن المقصود بالذات هو شراء نفس القاز وليس الدود، إذا كانت الدودة داخل القز لا ليست الدودة مقصودة أصلا. هذا تمام الكلام في المسألة الثانية عشر. المسألة الثالثة عشر يأتي الكلام عليها إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.